بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. وليس قولك من هذا بظائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. ملاحظات أقدمها لكم أيها الأحبة كمقدمة للبحث والموضوع. الإنسان أحيانا يعيش في حياته بجزء ضئيل من وجوده. وجود الإنسان وجود متكامل. الله تبارك وتعالى كمن يعطيك كنزا ثمينا وغاليا ونفيسا ويقول لك استخدم هذا الكنز، تعامل مع هذا الكنز ترتفع. الكنز لا يستطيع كل البشر أن يحصوا ما فيه من نعم وطاقات ولآلئ وجواهر، فأنت تأخذ منه درهما واحدا وليس در أو جوهر، وطول حياتك تتعامل مع هذا الدرهم وأنت تحمل هذا الكنز العظيم. فيبقى الإنسان هكذا. إذا نظر بعقله وبفكره، من الذي خلقني؟ أنا ما خلقت نفسي، ولا أمي وأبي خلقاني، الله خلقني، والله تبارك وتعالى الخالق هو أرحم الراحمين، وله قدرة مطلقة رب العالمين. وعندما يخلق الإنسان يكرمه، وإذا كرمه أعطاه، وعطية الكريم ما إلها حدود. ثم القرآن يأتي إلي ويقول يا ابن آدم انظر، إنك في مسيرتك هذه في الحياة لا تذهب إلى القبر وتنتهي حياتك، ولا تكدح للمال وتنتهي حياتك. شوف، انظروا إلى دقة التعبير. هاي الملاحظات يجب أن نلتفت إليها للدخول في رحاب الإمام زين العابدين سلام الله. من دون معرفة هذه الملاحظات التي أبديها لكم أخوتي، لا يمكن أن نعرف رحاب الإمام أو الإمام سلام الله عليه. يعني تصير قضية وإلقاء كلام تقليدي ومألوف ومر ذكره أكثر من مرة علينا. القرآن يقول لك أقم الصلاة، يقول لك أد الصيام في شهر رمضان، أد الزكاة، صم. لكن القرآن نفسه يقول لك يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذن المسيرة إلى الله، لما تكون المسيرة إلى الله معناه أن الله زودك بأجهزة وطاقات تجعلك قادرا على المسير إلى الله. الآن انتبه، لأن بعض الناس محدود ويبقى في حدوده الضيقة، ما يحاول يخرج منه أبدا. لا، نحن نريد أن نفهم، نريد أن نتعلم. هناك قضايا وحقائق وأشياء وعبادات وأمور الله يريد منك أن تصل إلى منتهاها، إلى كمالها. وكيف تعرف هذا الشيء في القرآن الكريم؟ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في مدرسة الدعاء والحديث ينقلوننا إلى هذا المعنى. خذ مفاتيح الجنان، هذا الكتاب المبارك الطيب، افتحه على أدعية شهر رمضان والأدعية الأخرى. فهناك أدعية للإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، هناك أدعية للإمام أبي جعفر الباقر، هناك قبل الإمام الباقر والسجاد هناك أدعية لرسول الله صلى الله عليه وآله، أدعية للصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، أدعية لأمير المؤمنين، أدعية للإمام الحسن، أدعية للإمام الحسين مثل دعاء عرفة، أمثلة كثيرة. لكن لحظة، تقرأ دعاء أبي جعفر الباقر، هذا الدعاء تقرؤونه في شهر رمضان في السحر قبل دعاء أبي حمزة الثمالي، اسمه دعاء السحر. لاحظوا الإمام الباقر ماذا يقول، كيف يريدك أنت أيها المؤمن المخلص أن تحاول العروج والصعود إلى منتهى الأشياء، لا تبقى في السفح، لا تبقى تحت، لا انطلق إلى أعلى، لأن المسؤولية هكذا، إنك كادح إلى ربك. ما دام كادح إلى ربك يجب أن تكون الحقائق والقضايا متكاملة عندك في رأسك وفي عقلك حتى تعرف الأمور. اللهم إني أسألك ببهائك، اللهم إني أسأل هذا البهاء، سبحان الله. إذن أنا عندي بهاء، لكن يجب أن أصل إلى منتهى البهاء، إلى قمة القمم في البهاء. الآن هو يبين لك معنى البهاء في الفقرات والكلمات والمفردات التالية: اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى بقمته بذراه العالية، وكل بهائك بهي. بعد ماذا تقول؟ هذا ثناء على الله، اللهم إني أسألك ببهائك كله. طيب أنت لما تطلب من شخص، على سبيل المثال تطلب من سيد قطعة أرض، تقول له أنا أريد منك 1000 متر مربع، إذا ما عندك قدرة لاستثمار هذه الأرض كيف تطلب منه أن يعطيك 1000 متر مربع؟ أنت القدرة مالتك متر واحد، تطلب 1000 متر، معناه يجب أن يكون عندك قدرة، لأنه ليس هناك عبث في الكون أحبتي. الكون كله قائم على الحكمة، نحن ننتمي إلى مدرسة أهل البيت، وهذه المدرسة قائمة على الحكمة، تأملوها. أنا لما أسأل الله، لما أسأل الله تبارك وتعالى ببهائه كله، وأقول له اللهم إني أسألك ببهائك كله، يعني عندي قدرة ألمني أستوعب هذا البهاء. إذا ما عندي قدرة كيف الله يعطيني هذا البهاء؟ متوجهين أحبابي؟ الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، فهذه المشكات يجب أن تكون فيها قدرة لاحتواء النور، كل النور، وإلا يكون المثل ساقط هنا، ما إلى معنى. ولذلك يصطدم الذي يفسر المشكات بالقوة غير النافذة بالجدار، لأن هذا عقل جامد. الله نور السماوات والأرض، فمثل نوره كمشكات، هناك مشكات، هذه المشكات تستوعب كل هذا النور. الله ليس هو النور أحبتي، الله ليس كمثله شيء. يقول مثل نوره، هذا مثال يضربه، لكن هذا النور يجب أن تكون هناك مشكات تحتوي هذا النور كله، فيجب أن تكون المشكات كما قال المصطفى فاطمة الزهراء سلام الله عليه، وأبناء فاطمة فيها مصباح، المصباح في زجاج، هذا قرآن، قرآن حبيبي واضح أمامك، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. أنا أحاول أنقلك من بين هذه الأفكار الواضحة حتى نعرفها جيدا. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، أنا أريد جمال، والجمال الذي أطلبه من الله تبارك وتعالى لا يعني جمال الهندام والخلق والوجه فقط، لا، في جمال أعظم من هذا حبيبي، جمال الروح، جمال النفس. لما النفس تكون جميلة تعرف كيف؟ ها؟ جمال العقل، العقل يكون جميل، يضع الأشياء في مواضعها، يضع الأحكام في مواضعها، يتجه إلى أهل الحق، يتجه إلى أهل النور، يتجه إلى أهل الصدق، يتجه إلى أهل الولاية، يتجه إلى الذين أمرنا الله بمودتهم ومحبتهم. هذا جمال العقل. وإلا عقل يترك هؤلاء الطيبين ويتجه إلى الفراعنة، ما قيمة هذا العقل؟ هذا عقل؟ أه؟ اللهم إني أسألك، تأملوا أحبتي، أسأل الله لكم التوفيق، عندما ندرس ونقرأ الدعاء، الدعاء عند أهل البيت مدرسة جامعة، مدرسة كبرى. اللهم إني أسألك من جمالك، الله أذن لي في المسألة، اللهم أذنت لي في مسألتك، في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي. لاحظ شلون؟ اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل، ليس هناك قبح. بعد ذلك تقول اللهم إني أسألك بجمالك كله، يعني عندك قدرة لاستيعاب الجمال، كل الجمال عندك في عقلك، أن عقلك يصل إلى قمة القمم في الجمال، جمال الحقائق، جمال الأشياء، جمال الروح، جمال المنطق. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامة، اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. إذن أنا عندي قدرة، إذا ما عندي قدرة كيف الله يسمح لي ويأذن لي أن أتكلم معه بهذا الأسلوب من الكلام؟ إذا ما عندي قدرة لاستيعاب الجمال، وما عندي قدرة لإتمام الكلمات والقضايا المقدسة في عقلي وفي مشاعري وفي قلبي، كيف أنا أطلب من الله هذا الطلب حبيبي؟ كيف أسأله؟ تسأل شيء مستحيل؟ هنا تمشي يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هنا تمشي تسمع العظيم أمير المؤمنين روحي له الفداء يخاطبك وأنت في مدرسة أهل البيت، يقول أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أتزعم أنك جرم صغير؟ وفيك انطوى العالم الأكبر. هذه ادرسوها جيدا، وفيك انطوى العالم الأكبر، يدل على ذلك أن الكون كله مسخر بخدمتك، الكون مسخر بخدمتك، الله سبحانه وتعالى سخر الكون لخدمتك. الآن لاحظوا هذا المعنى الجميل، كيف أنا أصل وأرتفع؟ يقول هناك طريق واحد للسمو والرفعة والارتفاع، وأنك تأخذ الجمال كله والكلمات كلها تكون تامة عندك، ها، والبهاء كله، كل هذه الأمور، هناك طريق واحد فقط، هو العلم والإيمان. ولما تقول العلم يعني العلم الصادر من منابعه الأصيلة الصحيحة، وعندما تقول الإيمان يعني الإيمان الكامل، برز الإيمان كله أيضا، كله، شفت كله، يعني ما في إيمان بعد. هذا الإيمان هنا رسول الله يشهد وهو أصدق الشاهدين لعلي أمير المؤمنين أنه هو الإيمان كله، برز الإيمان كله إلى الشرك كله. فهنا لاحظ العلم والإيمان، ليس المال ولا الجاه ولا السلطة ولا الملك. يأتي أمير المؤمنين الذي يخاطبك ويقول أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، من خلال كميل صاحب الدعاء المعروف، دعاء كميل، دعاء هذا للخضر سلام الله عليه، إنما علمه أمير المؤمنين علي كميل بن زياد، يعني علمه للكميل. ماذا يقول له؟ قال يا كميل، يا كميل، إن هذه القلوب أوعية وخيرها أوعاها، فاسمع مني ما أقول لك. نعم سيدي. قال يا كميل، العلم خير من المال. لماذا؟ لأن أنت عندك مبدأ، عندك قيم، المبادئ ما تباع وتشترى بالمال. الذي ينزل إلى الساحة في الحياة ويريد أن يبيع ويشتري المبادئ بالمال، هذا إنسان ساقط، المال ما له قيمة، والذي يقيم الناس من خلال الأموال يسقطهم ويضربهم على رؤوسهم. قال يا كميل العلم خير من المال، العلم يحرسك. أول كلمة، شوف العظيم لما يتحدث لا يتركك حيرانة، لا لا يتركك تائها حيران في حيرة. يا كميل العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. الآن لاحظت كيف؟ فلما يقول المال تنقصه النفقة يشير إشارة واضحة إلى المال المنقطع عن الله. وإلا الصدقة، أنت تعطي صدقة مال الدرهم بجبل أحد، لكن هنا لاحظ العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، المال تنقصه النفقة، العلم يزكو على الإنفاق، ثم تنطلق بهذه الرحلة مع الزهراء الصديقة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. وإذا تلاحظ وإذا تسمعها تأخذ هنا الخيط والضوء من أمير المؤمنين وتمشي بأبي أمي، إن الله جعل الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، الإيمان، وجعل الصلاة تنزيها لكم عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، وجعل الله العدل، العدالة الاجتماعية، وجعل الله العدل تنسيقا للقلوب، لأن الظلم يمزق القلوب. الحاكم العادل الرعية تعيش في وئام وإلفة، لأن المال لا يؤلف بين قلوب الناس، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم بأي شيء؟ ألف بالعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. سبحانك يا كريم اجعلها خالصة لك يا مولاي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هناك تذكر أمامكم. وجعل الله العدل تنسيقا للقلوب. فاطمة الزهراء تستمر تواصل حديثها معكم أحبتي، ثم تقول وجعل الله طاعتنا، طاعتنا أهل البيت، نظاما للملة، نظام المجتمع، نظام الإسلام، نظام العالم في طاعة أهل البيت، في طاعتهم، لأنه ترك طاعة أهل البيت هناك فوضى. لاحظ كيف هناك فوضى أحبتي وعبثية يضرب بعضها بعضا، يتحول المجتمع لا أقول إلى مجموعة من الحيوانات أو الغابات، لا، حتى الغابة فيها نظام وفيها قانون. ادرسوا علماء الأحياء، انظروا قانون الغابة، الغابة فيها قانون. هذا فيلم وثائقي، سبحان الله، أرى طائرا أخضر له منقار طويل مزود بصفارة إنذار رهيبة، يقف فوق الشجرة العالية، فإذا رأى السبع الأسد يمر يصوت يتجه على هذه الجهة ويطلق صفارة إنذار رهيبة، بحيث كل المخلوقات الحيوانات تبتعد عن طريق الأسد، عن طريق السبع، والسبع يتأذى من عنده، ينزعج من عنده، لكن ما يقدر عليه. هذا يطلع عليه السبع هكذا، شوفه فوق، يريد يطلع منها كذلك، يروح السبع يصطاد الفريسة، يأتي بها ما يأكل، يترك لبوته، زوجته، أنثاه، وأولاده، يأكلون أولا هو يرعاهم، فإذا انتهوا هو تقدم وأكل، ثم يبتعد فتأتي الذئاب تأكل، ثم تبتعد فتأتي الثعالب تأكل، فلا يبقى إلا العظام، فيهجم عليها النمل الأبيض، في لحظات الأرض تصفى ما فيها شيء. شوف النظام. بعض الناس يقول شنو غابة احنا؟ لا، حتى الغابة فيها نظام، حتى الغابة فيها نظام. لاحظوا دقة التعبير أحبتي، وين الإنسان يمشي؟ تقول وجعل الله طاعتنا نظاما للملة. أمير المؤمنين سلام الله عليه في آخر لحظة من حياته يقول الله الله في نظم أمركم، الله الله في نظم أمركم، الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم، الله الله في القرآن فلا يسبقكم بالعمل به غيركم، الله الله في حج بيت ربكم فلا تخلوه فإنه إن ترك لم تناظروا. لأن الزهراء أيضا قالت وجعل الله الحج تشييدا للدين، وجعل الله مودتنا أهل البيت وجعل الله إمامتنا، هذه احفظوها بقلوبكم وعلى ألسنتكم. فاطمة الزهراء الصادقة التي تقول: اعلموا أني فاطمة أقول حقا عودا وبدأ، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا. ليس هناك خطأ في قول فاطمة ولا شطط في فعلها وحياتها، لأنها معصومة بأبي وأمي بنص القرآن وآية التطهير. فما الذي تقول؟ تقول: وجعل الله سبحانه إمامتنا أمانا من الفرقة، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به. وتقول الزهراء سلام الله عليها: أما والله الذي لا إله غيره لو تركوا الأمر لأهل الحق وساروا على عترة نبيهم لما اختلف في الله اثنان. الزهراء تقول، لكن تركوا أهل البيت فالاختلاف طبيعي، والناس يضرب بعضهم بعضا شيء طبيعي. الآن لاحظوا، إذن المسألة أحبتي ونحن على بوابة رحاب الإمام زين العابدين سلام الله عليه، هناك قضايا يجب أن نرتفع فيها. كيف ترتفع؟ يقول: بالعلم والإيمان، العلم الصادر من أهل البيت والإيمان الصادر من هذه القلوب إلى قلبك. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ارتفع حتى ترى الحقيقة أمامك، لأنك إذا صعدت الآن على سطح هذه البناية، بناية الحسينية، ممكن تنكشف أمامك، ترى البحر وترى أشجار وعالم أكثر مما أنت في الأرض. وكلما ترتفع أكثر تنكشف أمامك أشياء أكثر. فإذا ارتفعت بعقلك وارتفعت بنفسك وارتفعت بروحك رأيت حقائق أكثر، رأيت أهل الحق، لأنهم يحتاجون أنك ترتفع حتى تراهم. هم ما موجودين في الأرض تحت على السفح، لا، في القمم، في بيوت أذن الله أن ترفع. فإذا هي مرتفعة البيوت، أنت أيضا يجب أن ترتفع حتى توصل إليها. بأي شيء ترتفع؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طيب لاحظ، الآن أنت تريد أن تدخل في رحاب الإمام السجاد سلام الله عليه. أولا يجب أن تعرف من هو الإمام السجاد، الإمام زين العابدين من هو. أنت عندك قدرة أنك ترتفع بعقلك ومشاعرك وتصل إلى منتهى الكمال إذا سرت في هذا الخط الصحيح، اهدنا الصراط المستقيم. الإمام السجاد من هو؟ الإمام المعصوم هو حجة الله في العالم. الإمام المعصوم جعله الله تبارك وتعالى لحفظ نظام الكون، هذه حكمة الله، هذه حكمة رب العالمين، جعله لحفظ النظام، وجعل قوة كل شيء في الوجود موجودة في هذا الإمام. الآن لا، في الكون ملائكة، ومن الملائكة جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، هذا ملائكة، وروح القدس من الملائكة أيضا، هناك العرش، هناك الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، الله ما يجلس على كرسي، هذا إشارة رموز إلى القدرة، هناك اللوح، هناك القلم، هذه كلها أشياء، أشياء كلها أشياء. الشيء الوحيد الذي ليس هو بشيء هو الله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء. إذن لاحظوا ماذا يقول رب العالمين، يقول: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والإمام المبين هو علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. وتمشي إلى الأئمة الطاهرين إلى أن تصل إلى الإمام صاحب العصر والزمان الإمام المهدي سلام الله عليه. إذن عندما تأتي، لكن لأن الحياة امتحان واختبار، تشوف أحيانا مواقف عند هذا الإمام سلام الله عليه، هذه المواقف تستدعي منك التأمل، تقتضي منك أنك تفكر تتأمل. واحد يدخل على الإمام زين العابدين يقول له: سيدي، أنا علي دين 10,000 دينار وأريد منك مبلغ 10,000 دينار الإمام يقول: ما عندي هذا المبلغ، لكن أنا أعطيك رغيفين عندي في طبق. حمل رغيفين، طبق فيه رغيفان خبز، خبزتين، قال: أعطيك هذين الرغيفين، بعهما واشتري فيهما لعل الله يجعل البركة فيهما. الآن اسمه يقول له هذا الكلام بمحضر من بعض علماء البلاط الأموي، كانوا جالسين. هذا الرجل يأخذ الرغيفين ويخرج إلى السوق. سبحان الله يدخل يرى مسمكة موجودة، واحد يبيع سمك، فعنده سمكتان ذابلتان. الرجل قال أنا عندي رغيفين خبز، ممكن تأخذهم تعطيني هالسمكتين؟ قال أعطيني الرغيفين. أخذ الرغيفين أعطاه السمكتين. الرجل أخذ السمكتين، تأمل التعبير، فتح السمكتين وجد في كل سمكة لؤلؤة، لؤلؤتين، وجد لؤلؤتين، باعهما فأغناه الله بثراء عريض وواسع. ذاك الرجل اللي من علماء البلاط الأموي قال عجبت من علي بن الحسين يطلب منه مبلغ من المال ما عنده يعطي، بعد ذلك يعطي هذا الرجل خبزا ويشتري به سمكتين ويفتح السمكتين ويجد لؤلؤتين ويغنى ويثرى ثراء عريض بالمليارات. كيف نعقل هذا مع هذا؟ كيف نصدق هذا مع هذا؟ فالإمام سمع مقالته، قال كذلك قالت قريش لجدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أيعقل أنه يحدثنا أنه وصل في ليلة واحدة إلى سدرة المنتهى، ووصل إلى بيت المقدس، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهو يقطع المسافة بين مكة والمدينة في 12 يوما وتتشقق أقدامه من المشي. الإمام السجاد قال هكذا قالت قريش. عظمة المعصوم أنه يطبق ما يأمره الله تبارك وتعالى، وإلا رسول الله كان يقول يا ربي هذه المدينة خطوات، أنا أمشي 12 يوم إلى المدينة ووصلت إلى سدرة المنتهى في لحظة، وصلت إلى سدرة المنتهى على البراق، هات جبرائيل يجيب للبراق نفسه اللي حملني يحملني للمدينة. لكن الرسول ما قال هذا، مشى بأبي وأمي 12 يوما. ملتفت شو؟ خرج وترك أخاه عليا أمير المؤمنين على فراشه، ودخل الغار هو وأبو بكر في الغار، وخرج من الغار واتجه إلى المدينة، وبقي في هناك المكان الذي أقام فيه مسجد قباء هناك ينتظر عليا سلام الله عليه. وبعض الناس اللي مع الرسول زعلوا عليه وراحوا للمدينة قبله، قالوا لا تنتظر على النبي طالب تعال معنا، قال لا هذا أخي أنتظره. أجى الإمام أمير المؤمنين، القافلة معه، القافلة هو ركب، القافلة أساسا لما تقفل الرجوع ويسمى الركب بالقافلة حفظا عليها وعلى سلامتها. وإذا يقود الضعينة، ضعينة الفواطم، فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فاطمة بنت الحمزة، فاطمة بنت عبد المطلب، فاطمة بنت الله أكبر، يقود الضعينة على ابن أبي طالب، ورد الأمانات إلى أهلها، رجع الودائع، وهو نائم على فراش النبي، حتى أن الله باها به الملائكة، يا ملائكتي أنت يا جبرائيل يا ميكائيل، آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، أيكما يؤثر صاحبه بعمره؟ كلاهما طلب العمر. قال هل لا تكونا كولي علي أمير المؤمنين، اهبطا إلى الأرض وحرساه من كيد الأعداء. فجلس جبرائيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه. لاحظوا شلون هاي موجودة في القرآن وفي السيرة لكن ما نسمعها. الذين يتحدثون عن الغار هاي المعجزة الكبرى يتركونها، لأن سبب خروج النبي وحفظ النبي هو مبيت الإمام علي على فراشه. وتصوروا لو أن عليا تعرض إلى القتل تلك الليلة ماذا يحصل في العالم؟ صوروا أنتم، صور ماذا يحصل، وشوفوا التضحية من أي لون يقدمها الإمام أمير المؤمنين لرسول الله. يقول له يا علي الله أمرني أن أخرج وأن تبيت على فراشي. قال أو تسلم أنت يا رسول الله؟ قال نعم. قال إذن نفسي لنفسك الفداء. أبو حسين أبدا ما يعرف الخوف، فنام رقدت مثلوج الفؤاد، يهدي القراع لسمعك التغريدا، رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى، وما دروا كنز الهدى مرصودا، هجموا عليه الصبح. لاحظ كيف؟ فأيقظوه. أبو جهل قال لا تقتلوه، وهو متلفع ببردة النبي، نفس البردة اللي يلبسها رسول الله صلى الله عليه وآله، علي متلفع بها، قال لا تقتلوه، أيقظوه حتى يكون القتل أكثر إيلاما له. فأيقظوه وإذا الإمام علي تراجع. تراجعوا. أين ابن عمك؟ قال أجعلتموني رقيبا عليه؟ أنت وضعتوني رقيب عليه حتى تسألوني عنه؟ أنا موجود هنا، واللي يحب منكم يجرب حظه أنا موجود أيضا، ما في مانع. تفضل حي الله، حي الله الشباب. فتقدم لعبد لأبي جهل، هؤلاء يقدمون عبيدهم، يجيبون من أواسط أفريقيا عبد عملاق كبير عريض. تقدم له عبد لأبي جهل، تناوله الإمام بضربة أرداه. بعد ذلك مجموعة من المشركين كان معهم خالد بن الوليد، خالد موجودة في حياتي، شوفوا الطبري قرأوه عنه. فاتقدم خالد، الإمام مسكه مسك بيده هكذا بس. شوفوا الطبري ماذا يقول عنه، ماذا حصل لخالد لما مسكه الإمام. معروف عن علي بن أبي طالب سلام الله عليه أنه إذا مسك رجلا مسك أنفاسه أو بأنفاسه، يعني ما يقدر يتنفس بعد اللي مسكه، شوف يمسك منه خلاص بعد ما يتنفس. والله يا أحبابي الآن شفتوا أتحرك وضربت السماعة بإيدي، يعني هذا شو معناه؟ تعرف هذا ماذا تعني؟ تعني الحرارة اللي في القلب، أنه ما في أحد يذكر فضائل أمير المؤمنين. دنيا بكاملها مالت واتجهت إلى الفراعنة وأبناء الفراعنة، إلى الظلمة وأبناء الظلمة، فإذا ذكرت فضيلة لعلي بن أبي طالب هذا يعتبر شيء نشاز، كل العالم يتصورون، أو يجي واحد يشكل عليك، لا أنت فضيلة لعلي بن أبي طالب، هذا صاحب سيف بالفقار، هذا سيف الله بيده. تفهمت كيف؟ وين تسمح فضائل أمير المؤمنين؟ بنو أمية كان يشتمون الإمام علي 80 سنة يلعنونه على المنابر، 80 سنة يلعنوه. الآن يجي واحد يقول لك أنت ليش تسب الصحابة؟ لعنة الله على من يسب الصحابة. واحد يسب الصحابة أصحاب النبي، هناك منافقون دجالون لعنة الله عليهم إلى يوم القيامة موجودين في القرآن الكريم، بس أصحاب رسول الله الإمام السجاد هالليلة بالصحيفة السجادية يقسم على الله بأصحاب رسول الله المنتجبين الأخيار، هذول موجودين حبيب. أنت نسيت عمار بن ياسر، ليش ما تذكره؟ لماذا لا تذكر عمار؟ لماذا لا تذكر سلمان الفارسي؟ لماذا لا تذكر أبا ذر الغفاري؟ لماذا لا تذكر المقداد؟ لماذا لا تذكر حذيفة للشهادتين؟ هؤلاء أيضا اذكرهم. لا، الإمام علي يقول إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، لا اذكروهم. الآن لما واحد يذكر أهل البيت، إذا أنت تحاسب الواحد يسب هؤلاء المنافقين المنافقون اللي كانوا مع أصحاب النبي، لماذا لا تحاسب بني أمية الذين يلعنون عليا ويشتمونه 80 سنة؟ لماذا تبرر أعمالهم؟ ليش تبرر أعمال بني أمية؟ ولذلك كانت مهمة الإمام زين العابدين عظيمة وصعبة، لأنه كان في مجتمع يسمع شتم جده أمير المؤمنين بأذنه، كان يسمع الخطيب يصعد على المنبر يلعن الإمام علي، يشتم الإمام علي ويسبه. هاي مساجدهم موجودة بالتاريخ اقرؤوها. ولذلك المعروف الآن أنه من أيام عمر بن عبد العزيز رفع اللعن عن علي بن أبي طالب لقضايا وأسباب معروفة. يا ابن عبد العزيز لو بكت العين فتى من أمية لبكيتك، شريف الرضا يقول له، يقول له ما في واحد من بني أمية يستحق البكاء، ولا كنت أبكي عليك لو. لاحظ كيف؟ ليش؟ لأنه رفع الشتم ورفع السب عن علي بن أبي طالب. كان عنده معلم بالمدينة كان يدرس عمر بن عبد العزيز، فرآه مع مجموعة من الصبية يسبون عليا. المعلم قال له تعال تعال، تعلم أن الله رضي عن أهل بدر أم غضب عليهم؟ قال لا رضي عنهم. قال يا ابني أضعف الإيمان أن علي بن أبي طالب من أهل بدر، علي بن أبي طالب من أهل البيت، أذهب الله عنهم الرجس طهرهم تطهيرا، كيف تلعن؟ تلعن أهل البيت؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بقت هذه الكلمة في رأس عمر بن عبد العزيز إلى أن جاءته الخلافة، هذه 3 أشهر يعني قرابة 2 سنة، فرفع اللعن ورفع السب ورفع الشتم عن علي بن أبي طالب. وإلا الإمام زين العابدين في مجلس يزيد بن معاوية الخطيب صعد المنبر بدأ بلعن علي بن أبي طالب. هذه حقائق يا جماعة، ما إلك حق أنك تذكر الحقائق للناس؟ ما إلك حق أن تقول أن أئمتنا شتموا ولعنوا وطردوا وحوربوا وقتلوا، لازم تقول هذا الكلام. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. عجيب هذه الآية، الله يقول أنا أسمح للمظلوم أن يجهر بظلامته، يرفع صوته أمام العالم يقول يا عالم أنا مظلوم، أنا مهموم، أنا حقوقي مسلوبة مني. هكذا الآن لاحظ، شوف المسألة كيف تأتي. فلاحظ المجتمع حبيبي، سبحان الله. إذن المسائل نحن نريد أن نرتفع الليلة، نريد أن نرتفع وكل ليلة أيضا، بس هذه الليلة حتى نعرف من هو الإمام زين العابدين سلام الله. الإمام السجاد روحي له الفداء. لاحظوا الإمام الحسين سلام الله عليه قال إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، والإصلاح تحقق على يد الإمام زين العابدين سلام الله عليه، فتح مدرسة. ولذلك ظهر ما استطاع أحد لا من بني أمية ولا من بني مروان، لأن عاصر سقوط دولة بني سفيان وقيام دولة بني مروان، فلا أحد من بني أمية ولا من بني مروان استطاع أن يضرب الإمام. الإمام سلام الله عليه أخذ طريق تربوي للأمة وعالج مشكلات الأمة، أعطاهم رسالة حقوق. أقرأوا رسالة الحقوق للإمام زين العابدين. هذه الرسالة فيها 52 حقا، يبدأ من الله تبارك وتعالى وبعدين يمشي معك إلى حق الصغير الذي تتعامل معه، ومن حق الصغير عليك ها؟ أما حق الصغير فرحمته وتعليمه وتثقيفه والستر على جرائر حداثته. يعطيك هذه الرسالة العظيمة. من باب آخر يأتي الإمام إلى صحيفة السجادية، وإذا يبدأ في الدعاء، فتجد حتى علماء البلاط الأموي يحترمون الإمام سلام الله عليه. بعد ذلك معجزات الإمام التي صدرت عنده. عبد الملك بن مروان أرسل على الإمام فأخذ من المدينة، هذه بعد سقوط الدولة السفيانية بدأت الدولة المروانية، أخذه من المدينة مكبل بالحديد. المسيب بن زهير يقول أنا شفت الإمام سلام الله عليه فقلت له سيدي أنت بهذه الحالة الحديد، قال ليس إلى حيث تذهب يا مسيب. انظر إلى هذه الكرامة والمعجزة. يقول في لحظة واحدة رأيت الإمام خرج من الحديد من كل شيء، وبعد ذلك القافلة موجودة الإمام ما موجود فيها. اتصل رئيس القافلة الركب، اتصل في المدينة بالوالي هناك على المدينة، رأيتم علي بن الحسين؟ لا. وين الخبر؟ اتصل إلى عبد الملك بن مروان، قال الآن دخل علي علي بن الحسين فقال لي ما أنا وأنت؟ قلت ليس عندي شيء ضدك يا ابن رسول الله، اجلس. قال لا حاجة لي في الجلوس، وخرج من عندي فلم أره. يقول التفت إليه هذا الرجل اللي معه، قال انتبه، أنا عبد الحميد المهاجر من عادتي أني ما أذكر المعجزات إلا بعد مقدمات علمية، فالمقدمات العلمية أنتوا لاحظتوها، وهذه المعجزات شيء بسيط حبيبي. آصف بن برخيا أحضر عرش بلقيس بأقل من طرفة عين. الإمام سلام الله عليه لأمر الله يكون مقيد من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام، لكن بعد ذلك في أمور أخرى مثل قضية هجرة النبي من مكة إلى المدينة وسفر إلى المسجد الأقصى، ومرت عليكم القضايا، هاي القضايا واحد يقرأها بدقة يدخل عليه الزهري من علماء الأمويين غضبان حزين. الإمام قال ما لك يا زهري؟ قال سيدي سبحان الذي خلقك يا مولاي، كان مدهوش منه، 1000 ركعة تصلي في اليوم والليلة، أينما تذكر نعمة لله تسجد، تقرأ آية فيها سجود تسجد، تصلح بين 2 تسجد، تأتي هذه الجارية تصب الماء على يدك يسقط الإبريق يشج جبهتك فتنظر إليها تقول سيدي والكاظمين الغيظ كظمت غيظي عنك والعافين عن الناس، تقول لها عفوت عنك، تقول لك والله يحب المحسنين، تقول أنت حرة لوجه الله. ذلك الغلام يحمل السفود نار فيها شواء فسقط على بني صغير لعلي بن الحسين فقتله، فنظر إليه متحيرا يرتجف والإمام عنده ضيوف، قال إنك لم تتعمد قتل هذا الصبي؟ قال لا والله يا سيدي، ها هذه عثرت أنا. قال أنت حر لوجه الله، لكن غيب وجهك عن هذه الدار لأن صار فيها هذا الموقف. وقام الإمام بتجهيز ولده، وهذا الرجل عفى عنه. فيقول له الزهري، يقول له سيدي هذه الأعمال كلها يا مولاي أنا أحاول أن أنقلها إلى الناس والناس لا يقبلونها مني، الناس تعرف الجهة الأخرى. الإمام قال له يا زهري احفظ لسانك تحفظ عليك إخوانك، يعني كلامي ومعجزاتي ومكارمي وأخلاقي وفضائلي لا تنقلها لكل أحد، بعض الناس ما يستحقون تتكلم معهم، لا انقلها لمن يقدرها لمن يعرفها. ثم ما عليك يا زهري، يا زهري ما عليك أن تجعل الناس بمثابة أهل بيتك فتجعل صغيرهم بمثابة أو بمنزلة ولدك وكبيرهم بمنزلة أبيك، ها؟ وتربك اللي هو في سنك وفي عمرك تجعله بمنزلة أخيك، فأي واحد من هؤلاء تحب أن تظلم؟ فارحم أباك، فارحم ولدك، وبر أباك وأحسن إلى أخيك. وإذا حدثتك نفسك بأن لك فضلا على أحد من هؤلاء فانظر إلى نفسك، فإن كان أكبر منك سنا فقل إنه سبقني بالإيمان والعبادة أكثر مني عبادته، وإن كان أصغر منك سنا فقل أنك سبقته بالمعصية والذنوب، وإن كان في سنك وتربك فقل أني أنا أعلم بذنوبي على حقيقة ويقين من ذنوبي وفي شك من ذنوبه، هذا أنا ما أعرف، فما لي أضرب يقيني بشكي. فإذا كنت هكذا يا زهري كثر أصحابك وكثر الناس حولك. قال سيدي فرجت عني يا ابن رسول الله. خرج من عنده، ناداه الإمام يا زهري عد، رجع. قال يا زهري أنت تحمل علما، احترم العلم الذي تحمله. قال سيدي كيف أحترم العلم؟ قال إن بني أمية وآل مروان جعلوك جسرا لهم يعبرون عليك لتحقيق مآربهم، فاحذر، الناس يشوفوك أنت عالم لهم ثقة بك، وإذا أنت مع الظالمين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. بعد هذا بني أمية يرفعون لواء عليك، هذا عالم من العلماء. وشوف المسائل شلون تأتي أمامي، صور كثيرة ما أحب أذكرها، صور كثيرة الآن فتحت أمامي، خليها في وقت آخر. لكن لاحظ الإمام كيف حفظ المجتمع وحفظ الناس بأبي وأمي. بعد ذلك بدأ بمدرسة الدعاء، قضاء حوائج الناس. كيف يقضي حوائج الناس؟ التطبيق الفعلي للفكرة عند الإمام علي بن الحسين. سيدي يا أبا الباقر نصف الليل عسى ما يجن الليل علي بأبي أمي في المدينة، إلا خرج يحمل الجراب السلة الكبيرة فيها الطعام والخبز والمال والتمر والثياب، هو بنفسه على ظهره يطرق أبواب الفقراء بابا بابا. والله هذه قضية متفق عليها حبيبي، كل المسلمين يذكرونها، يقولون هناك أكثر من 400 بيت ومنزل في المدينة يرزقون وهم لا يعلمون مصدر الرزق، إلى أن مات علي بن الحسين فعرفوا أن الإمام هو الذي يحمل لهم الرزق. يتلثم يروح إلى بعض البيوت، ذولا أرامل يتامى، يتلثم الإمام هكذا، فاليتامى واقفين في الباب يطلعون عليه، فاليتيم يقول للأخو جاء صاحب اللثام، إجا الملثم اللي يجيب لنا أكل، يوزع عليهم. وما أكثر اليتامى حبيبي، وما أكثر الفقراء في ظل حكومة بني أمية، وما أكثر المساكين. جاء صاحب اللثام، حتى هذه الليلة عندما وضع الإمام على المغتسل وضعه أبو جعفر الباقر وجد على ظهره مثل ركب الإبل لحم ميت، فقالوا للإمام ما هذا سيدنا؟ قال إنه يحمل الطعام إلى الفقراء ليل نهار، في الليل في الليل. بعد يقول وكان يستقي لضعفة جيرانه في المدينة، بعض الجيران الضعف وما عندهم ماء، رجل كبير امرأة كبيرة مريض، الإمام يستقي يسحب الدلو من البئر ويحمل لهم الماء، وفي حين عنده غلمان وعنده جواري لكن ما يكلف أحد، بأبي أم، يطرق أبوابهم بابا بابا، يعطيهم ما يخلي أحد يتألم. مسرف بن عقبة لما دخل المدينة في وقعة الحرة سنة 63 قبل هلاك يزيد بن معاوية ب45 يوم، هذا مسرف بن عقبة دخل بجيش كبير للمدينة ودمر المدينة بأمر يزيد بن معاوية، اعتدوا على النساء على الناس. في مسجد رسول الله كان يصعد المنبر، يصعد المنبر ووضع رجل على رجل منبر الرسول، وطلب تمر، عجوة تمر، فصار يأكل والناس حاضرين ويرمي النوى على وجوههم استهزاء بهم واستصغارا لهم، ويقهقه ويضحك على المنبر، على منبر رسول الله. بعد ذلك قال لهم: أنا أعرف أنه ليس من الأدب واحد يأكل تمر ويرمي على وجوهكم، لكني أريد مزيدا من إذلالكم، لأن أمير الفاسقين أمرني يزيد أني أذلكم، فطبع على وجوههم على أيديهم. لكن هذا نفسه أرسل على الإمام زين العابدين، ورحوا للإمام، الجنود جاءوا بالإمام، بمجرد أن نظر إليه صار يرتعد، هو مسرف بن عقبة، يسموه مسلم بن عقبة. فقال: يا ابن رسول الله عذبناك عذبناك، تفضل تفضل، وصار يرتجف. ثم أمر الجنود، قال لهم: ابتعدوا عن دار علي بن الحسين، ما لكم شغل فيه. الإمام أخذ قسم كبير من العوائل والفتيات والنساء والأطفال، جعلهم في داره، دار واسعة. وتعرف من جملة العوائل اللي أخذهم الإمام يحامي عنهم منه؟ تعرف من؟ أوف، حسرة والله حسرة. الإمام أخذ عائلة مروان بن الحكم عنده، جعلهم في البيت وجعلهم عنده يدافع عنه. تفهم كيف؟ الوالي اللي كان من قبل عبد الملك بن مروان، لما سقط عبد الملك بن مروان غضب عليه وأسقطه، فأوقفوه على الباب المسجد، وجاء الوالي الجديد من قبل عبد الملك وأمر الناس أن يمروا عليه ويبصقوا عليه ويشتموه ويلطموه، وكان من أشد الناس عداوة لعلي بن الحسين هذا الوالي، وكان يؤذي الإمام زين العابدين. فالإمام مر ومعه غلمانه، قال لهم: لا تتعرضوا لهذا الرجل، ما لكم شغل فيه. هو كان يصور راح الغلمان يضربوه الآن، الإمام يقول لهم، الإمام قال: لا تتعرضوا إليه، ومر عليه بسلام. وإذا ذاك صار يبكي، قال: سيدي أنا إنسان تافه، لكن الله أعلم حيث يجعل رسالته. شوف النفس الطيبة الطاهرة اللي عندك، وإلا بإمكانك أنت الآن أن تأخذ موقف مني، أن تأمر هؤلاء غلمانك رجالك يضربوني لأني أنا أذيتك، يعني كنت آذيك، وأذية مني صدرت كبيرة ضدك. لكن هذا الإمام السجاد سلام الله عليه. ففي المدينة هكذا كان بأبي أم. بعد ذلك مارس الدعاء، يلا أولاده زيد بن علي ويحيى ابن زيد حفيده ظهروا بأيام الإمام الصادق، أبناء الإمام روحي له الفداء. وزيد بن علي زيد عظيم، زيد يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى ليلة كاملة أحكي لكم عنه. بطل بطل عظيم عظيم. ودخل في مجلس عبد الملك بن مروان، عبد الملك لما نظر إلى زيد أقبل، أشار للجلساء الحاضرين قال: لا تحترمون زيد، لا تسوي له مكان، لا حد يقوم له. فدخل زيد وجلس. عبد الملك قال: بلغني أنك تطلب الخلافة، وأنت إنما أمك أمة، أنت ابن أمة، لأن أمه حوراء، أمة أرسلها المختار للإمام زين العابدين هدية، فالإمام تزوجها فأنجب منها زيد. فعبد الملك يقول له: إنما أنت ابن أمة، فالخلافة ما تستحقك ولا أنت تليق لها. قال له: إن الله تبارك وتعالى لا ينقص قدر الرجال بالأمهات، ولقد كانت أم إسماعيل أمة، فلم يمنحه الله أن جعله أبا لرسول الله، لاحظتون، وسيدا في أوليائه، وإنما الله تبارك وتعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بس هي حالة عندك أنت موجود يا عبد الملك، قاع قام خرج من المجلس واتجه إلى الكوفة، وكان عنده 6000 من رجاله، وقاتل قتال الأبطال. بعد ذلك جاءه سهم وسمر يده اليمنى على جبهته، زيد بن علي، ودفنوه في نهر يجري حتى ما يكتشف قبره، لأنه طريقة بني أمية وأخلاقهم أنهم حتى القبر ينبشوه ويستخرجون المتوفى ويعلقوه ويصلبوه، هذه أخلاق بني أمية. وبالفعل استخرجوه، لأن كان هناك فلاح بستاني نظر إليهم وأخبر، فجاءوا إلى الساقية وقطعوها واستخرجوا جسد زيد هذا العملاق وصلبوه في كناسة الكوفة. 4 سنوات رائحته يوم بعد يوم تكون أزكى من المسك والعنبر، حتى عشعشت الفاخته في جوفه. زوجته كل يوم تأتي تقف أمامه تقول: أما أنا لهذا الفارس أن يترجل؟ تبكي. يطلع العباس بن حنظلة من بني أمية بقصيدة يثير فيها حزن الإمام أبي عبد الله الصادق، يقول: صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة ولم نر مهديا على الجذع يصلب، وقستم بعثمان عليا سفاهة، وعثمان خير من علي وأطيب. وصلت القصيدة للإمام، صار يبكي الإمام الصادق سلام الله عليه، وقال: إلهي بحق محمد وآله، سلط كلبك على هذا المجرم. فذهب في سكك الكوفة وشوارعها، وإذا أسد سبع هاجمه فقتله. فلما سمع الإمام صار يبكي بكاء عاليا لأنه اتألم، قال: رحم الله عمي زيد. الإمام الصادق كان يترحم عليه، وبعد زيد يحيى ولده قتل وصلبوها أيضا بني أمية، هذول أولاد الإمام زين العابدين سلام الله عليه. لكن بقي الإمام شامخا متجه إلى الدعاء: مالي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي، لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. اقرأوا دعاء أبي حمزة الثمان، شوفوا الإمام السجاد ماذا يقول، الصحيفة السجادية. ثم يقول: أبكي وما لي لا أبكي، أبكي لخروج روحي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لسؤال منكر ونكير في القبر إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا حاملا ثقلي على ظهري، التفت مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وذلة. طاووس يقول: رأيت الإمام السجاد. وين هذا؟ لما دخل الحرم وإذا الناس انفرجت له سماطين، وقبله بلحظات هشام بن عبد الملك ما استطاع أن يلمس الحجر وتألم: من هذا؟ الفرس دقام، كلمة حق عند إمام جائر أفضل الجهاد عند الله، قال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بظائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم، ما يأمه أحد عنده حاجة إلا وقضاها الإمام له. كان يقرأ القرآن في الصباح، المارة يمرون يسمعون صوت الإمام زين العابدين، كان صوته رخيما حزينا، فربما سمعه المار فيصعق ويقع من شدة التأثر والتفاعل مع الإمام زين العابدين لما كان يقرأ القرآن بأبي أمي، لما كان يدعو. فطاووس يقول له: سيدي، الآن أنت هكذا بمكة وتناجي وتقول: إلهي، غارت نجوم سماواتك، غابت النجوم وغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائلين. اللهم إني أسألك أن ترحمني يقول وأن تريني وجه جدي رسول الله في ساحة القيامة في ساحة المحشر ويدعو بأبي وأمي. وهذه المناجات ما سمعه أحد إلا وبكى إلى أن دخل الإمام الجامع الأموي في الشام، وإذا الإمام سلام الله عليه جالس والخطيب على المنبر يشتم عليا وفاطمة والحسن والحسين، والإمام جالس، وعائلة الإمام وين ذاك اليوم؟ في الخربة، في خربة الشام. شوف هنا في قضية الحسين وقضية الإمام زين العابدين الحزن وصل إلى منتهاه. اليتيمة رقية روحي فداها ضربت رقما قياسيا في مظلومة في مظلومية اليتيم، أنه يتيمة تموت على رأس أبيها الحسين وبمحضر الإمام زين العابدين وعمته زينب كذلك، ويدافع عنها وعاصر واقعة الطف كلها لحظة بلحظة ويوم بيوم، ونظر إلى أبيه الحسين وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين، وقال لعمته: عم علي بالسيف والعصا، العصا أتوكى عليها والسيف أقاتل به دون ابن رسول الله. الإمام الحسين يقول: أخي زينب رديه إلى الخيمة لئلا ينقطع نسل آل محمد، رديه إلى الخيمة. الإمام رأى أخواته وعماته وبنات رسول الله بتلك الحالة. الإمام وقف في مجلس ابن زياد قال: يا ابن زياد إلى كم تهتك عمتي زينب بين من يعرفها ومن لا يعرفها؟ ثم قال عم زينب: أنت عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. الإمام السجاد سمع حديث أم أيمن من السيدة زينب وهو يجود بنفسه الإمام لما رأى أباه الحسين. الإمام السجاد حضر دفن أبيه الحسين وضع فمه على منحره وبكى وقال: يا والدي أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك المشرق. الإمام السجاد عاصر هذه الألوان كلها من المآسي والفجائع والأحزان، لذلك كانت حياة الإمام زين العابدين مليئة بالحزن. استمر بإقامة مآتم العزاء على أبيه الحسين، ومعه بنات رسول الله، ومعه أخته سكينة، ومعه أخته فاطمة الكبرى، ومعه عمته زينب، وعمته أم كلثوم، وعمته رقية زوجة مسلم. فرأى كل تلك الأحداث، ورأى حدثا في الكوفة وهو في السبي مع السبايا، حيث انتزع ابن زياد الطفلين اليتيمين لمسلم بن عقيل منهم وسجنهما عنده الإمام سلام الله عليه. كل هذه الأحداث مرت عليه، لذلك ما قدم إليه طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموع عينه، صائم النهار قائم الليل، دائما توضع القدور أمامه يقول: اغرفوا لآل فلان، ابعثوا لآل فلان، ارسلوا لآل فلان. ثم يأخذ خبزا عليه بعض الحشيش، بعض الحشاء الصحراوية، فيأكل ويشرب الماء ويبكي قبل أن يأكل ويشرب، يقول: أأكل أشرب، أأكل وقد قتل ابن رسول الله جائعا، أشرب وقد قتل ابن رسول الله ظمأنا. دائما هكذا. أبو حمزة الثمالي يمر عليه يقول: سيدي أفجحتنا بكثرة بكائك يا مولاي، أليس القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة؟ قال: نعم يا أبا حمزة أنت معنا، ولكن بالله عليك أسألك، القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، لكن يا أبا حمزة هل سبي النساء لنا عادة؟ هل حمل الرؤوس على الرماح لنا عادة؟ هل قتل الأطفال وذبح الأطفال لنا عادة؟ وإذا يدخل المنهال بن عمرو وأبو حمزة موجود يقول له الإمام: من أين جئت يا منهال؟ قال: سيدي جئت من الكوفة. قال: كيف خلفت حرملة؟ قال: خلفته حيا على قيد الحياة. يقول الإمام رفع يديه وسالت دموعه، فاضت عيناه بالدموع وصار يبكي على عبد الله الرضيع. عبد الله الرضيع الإمام ما ينسى أبدا، إلى آخر لحظة يذكر عبد الله الرضيع ويبكي عليه. أخوه عبد الله الرضيع أخوه، وعبد الله الرضيع باب الحوائج إلى الله. اسمعوا كيف أقول لكم، والله هذا عبد الله الرضيع باب الحوائج إلى الله تبارك وتعالى. فيقول اللهم أذق حرملة حر الحديد، اللهم أذق حرملة حر النار 3 مرات. المنهال يروح إلى الكوفة يشوف المختار موجود، وإذا بظهر الكوفة قبل طلوع الشمس الشرطة والجنود جاءوا، أيها الأمير أيها الأمير البشرى قبلنا عليه. المنهال يقول أنا واقف. بعدين المنهال سأل الإمام قال سيدي أنت خصصت حرملة بالدعاء عليه، ما ذكرت غير حرملة؟ قال يا منهال حرملة أحر قلوبنا، حرملة أحر قلوبنا. هذه أم عبد الله الرضي أنظر لها، نظر المنهال يقول رأيت جارية جالسة في الشمس، وبعض الناس تصوروا أنها من جواري الإمام، لا هاي ليست جارية، هاي زوجة أبي، هاي الرباب أم عبد الله الرضيع. لماذا جالسة في الشمس يا رباب؟ قالت والله لا أستظل بظل سقف أبدا، لأني رأيت جسد حجة الله تصهره حرارة الشمس. فيقول المنهال شفت المختار يقول هؤلاء يقولون البشرى البشرى، قال ما الخبر؟ قالوا قبضنا على حرملة. وإذا المختار يصيح النار الحديد النار الحديد، فقطعوا يديه ورجليه وألقوه في النار. المنهال يقول قلت سبحان الله لا إله إلا الله، قال التسبيح عظيم في كل وقت، لكن لماذا سبحت؟ قلت يا مختار أيها الأمير أنا كنت في المدينة عند زين العابدين علي بن الحسين، وذكر هالطفل هذا ومصيبة عبد الله الرضيع، وصار يبكي ودعا على حرملة، قال اللهم أذقه حر الحديد. يقول التفت المختار قال لي بالله عليك أنت سمعت سيدي ومولاي يقول هذا الكلام؟ قلت والله سمعت علي بن الحسين يقول هذا الكلام. يقول نزل من على ظهر جواده إلى الأرض وسجد لله شكرا. قلت له سيدي أيها الأمير تعال معنا إلى بيتنا، كان بينه وبين علاقة، ها نتناول إفطار. قال يا منهال هذا يوم شكر وعبادة، اليوم أنا راح أكون صائم إلى الله، لأن الله حقق دعوة سيدي علي بن الحسين زين العابدين على يده. يمر في السوق يسمع القصاب اللحام يسأل غلامه يقول هذا الخروف الذبيحة ذبحتموها؟ قال نعم سيدي ذبحناها. قال هل سقيتم هذا الكبش ماء؟ هذا الكبش اللي ذبحتوه سقيتموه ماء؟ القصاب اللحام يسأل الغلام عنده يشتغل معه، الغلام قال نعم نحن نعرضه على الماء. الإمام السجاد وقف جاء إلى القصاب سلم عليه، قصاب وقف هكذا احتراما للإمام وعليكم السلام يا سيدي. قال أسألك بالله عليك أنتم لا تذبحون الكبش حتى تسقوه الماء؟ قال إيه والله نعرضه على الماء أولا. الإمام الرضا يقول ذبح الحسين كما يذبح الكبش لكن ما سقي الماء؟ ها شنو معنى هذا الكلام أحبتي؟ ماذا يعني؟ معناه لا أحد يدافع عن الحسين سلام الله عليه. وإذا الإمام السجاد يلتفت إلى جهة كربلاء ويرفع صوته أبا يا حسين نور عيني يا حسين الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء وقد قتلت إلى جانب الفرات ظمآن. أي نعم الآن في المجلس هذه كلمة الدعاء بارك الله فيكم. من عادتي أني أقرأ بعض مقاطع خطبة الإمام السجاد وإلا هي الخطبة طويلة، أقرأ منها بعض اللقطات الرائعة وكلها رائعة. أمر يزيد الخطيب أن يصعد المنبر وينال من علي وفاطمة والحسن والحسين والإمام السجاد جالس. قال أيها الخاطب اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدك من النار. ارتعدت فرائصه نزل بقي المنبر فارغا. فالتفت الإمام عليه السلام إلى يزيد قال أذن لي أن أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلمات فيهن لله رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب. وهذا خط خطه الإمام السجاد لكل خطباء المنبر وكل الدعاة وكل المبلغين أن يكون الكلام فيه لله رضا وفيه نفع للجماهير، وهي ثقافة المنبر والأسلوبية في الخطابة. فأبى أن يأذن له الإمام سكت ألح الناس عليه. قال لهم إنه إن صعد المنبر لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. قال وما قدر ما يحسن هذا الفتى؟ إنه شاب علي المرير، شوف الدماء في عنقه في رقبته، بمجرد أن ينظر إليه الناس يرتج عليه يتلعثم ما يقوى على الاندفاع في الخطابة. قال إنكم لا تعرفونه، إنه من أهل بيت قد زقوا العلم زقة، كبيرهم لا يقاس وصغيرهم جمرة لا تداس. ألحوا عليه فأذن له، صعد المنبر خطب خطبة أبكى منها العيون وأوجل منها القلوب، ثم قال الحمد لله الذي لا بداية له
والدائم الذي لا نفاذ له، والأول الذي لا أول لأوليته، والآخر الذي لا آخرية له. قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهما الأقسام. فتبارك الله الملك العلام. أيها الناس، أحذركم من الدنيا وما فيها، فإنها دار فناء وزوال، منتقل بأهلها من حال إلى حال. قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية، الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأكثر منكم آثارا، أفنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان، أفنتهم الدنيا فكأنهم ما كانوا لها أهلا ولا سكانا، أكل التراب لحومهم وبدد أوصالهم وغير محاسنهم، أفتطمعون بالبقاء بعدهم؟ هيهات، لا بد لكم من اللحوق بهم، فتداركوا ما بقي من أعماركم بصالح الأعمال. كأني بكم وقد نقلتم من قصوركم إلى قبوركم فرقين غير مسرورين، فكم من فرح قد استكملت عليه الحسرات، حيث لا يقال نادم ولا يغاث ظالم، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، فهم في منازل البلوى همود، وفي عساكر الموتى خمود، ينتظرون صيحة القيامة وحلول يوم الطامة، ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى. ثم قال: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا الحلم والعلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمد. ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سبط هذه الأمة، ومنا سيدة النساء، ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنا أعرفه بنفسي: أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى. هنا تقدم الإمام لعرض واستعراض فضائل أمير المؤمنين. أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين، وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين، وقاتل ببدر وحنين، ولم يكفر بالله طرفة عين، إلى أن قال: أنا حتى قال ذاك جدي علي بن أبي طالب: أنا ابن عديمات العيوب، أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن خديجة الكبرى. إلى هنا الناس عرفوا أن أبويه محمد وعلي وجدته فاطمة وخديجة، لكن إلى الآن لم يعرفوا هل هو من أبناء الحسن أو من أبناء الحسين. أجرى العيون بهذه الكلمات، قال: أنا ابن المذبوح بكربلاء، أنا ابن العطشان حتى قضى، أنا ابن من رأسه بأرض وجسمه بأخرى. ضج الناس بالبكاء، أمر يزيد المؤذن أن يؤذن ليقطع عليه كلامه. قال المؤذن: الله أكبر. فقال له الإمام: كبرت كبيرا لا يقاس، ولا شيء أكبر من الله. فلما قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، قال الإمام السجاد: شهد بها لحمي ودمي وشعري ومخي، وما أقلت الأرض مني لله رب العالمين. فلما قال المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله، بكى الإمام زين العابدين وقال: يزيد، محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن اعترفت بأن فإن قلت أنه جدك فقد كذبت وأثمت، وإن قلت أنه جدي فلما قتلت والدي الحسين وسبيت عياله ونساءه؟ فنزل الإمام من على المنبر وقد أحاط به الناس من كل ناحية ومكان، هذا يعتذر إليه وذاك يقول: والله سيدنا ما عرفناك يا ابن رسول الله. نفس المنهال بن عمر يقول: رأيت الإمام السجاد يمشي، سلمت عليه: كيف أصبحت؟ قال: يا منهال، أصبحنا كمثل بني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، بينما أنا أكلمه المنهال يقول ويكلمني وإذا بامرأة كأنها الشمس الطالعة تعدو من خلفه تقول إلى أين يا حمانا إلى أين يا رجانا، فتركني وأسرع إليها. من هذه؟ قيل هذه عمته زينب. يا عم علتك هيجت حزني وقيادك مرمر فادي وفتني. إلى صبيحة هذه الليلة حضر أبو جعفر الباقر عند أبيه الإمام زين العابدين فطلب ماء فسقاه الماء في آخر لحظة، ثم عرق جبينه. قال له أبا أراك قد عرق جبينك؟ قال ولدي إن المؤمن إذا نزل به الموت عرق جبينه وسكن أنينه. أيوا إماما وعليا ومظلوما. لما وضعه الإمام الباقر على المختسل رأى آثار الجامعة في عنقه والغل في يديه والقيد في ساقه، فاعتزل ناحية يبكي: أبا جعفر سيدي أشفقت وبكيت وحزنت أنك ترى هذه الآثار وأنت كنت مع أبيك. لما نظر إلى سهل بن سعد قال: يا سعد يا سهل عندك ثوب زائد أجعله تحت هذه الجامعة فقد أكلت عنقي، يا بشمال الناس تتفرج علينا أو عمت عينا ليظل بالغيل لينا. صوت العقيلة زينب ويخسل قال لن غايب ولينا وراسع على الرمح لينا يتفكر يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله.